بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تطرقنا إلى الأصل الثالث من أصول استدلال السلف وتلقيهم العقائد، ألا وهو أن العقل الصريح لا يخالف أبدا النقل الصحيح، وبينا وجه ذلك. ثم تطرقنا إلى أن هذا البيان أو إلى بيان ضرورة هذا الأصل، خاصة عندما حمل علماء الكلام لواء العقل، فصاروا يوجبون الاستدلال بالأدلة العقلية دون النظر في الأدلة الشرعية. ومن ثم تطرقنا إلى ما وضعه الرازي رحمه الله من ما يعلم أو يعرف بأساس التقديس، وكيف نسفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وذكرنا أيضا فائدة عارضة، وهي أن هذا الأصل، الأخذ بالنظر العقلي المتعمق فيه، لأنه لابد أن نقول هذا، النظر العقلي المتعمق فيه، لأن النظر العقلي لابد، فالعقل زينة، لكن لا يجوز التعمق فيه وجعله أصلا تبنى عليه العقائد. وبما أن الأحكام العملية لا يمكن لأحد أن يقول تبنى الأحكام العملية على العقل، يعني هذا حرام لأن العقل حرمه، أو هذا واجب لأن العقل أوجبه، أو هذه الصلاة لا بد أن تكون في هذا الوقت لأن العقل أوجب ذلك. هنا تجد العلماء كلهم بما فيهم علماء الكلام يقولون لا يمكن للعقل أن يتدخل في مثل هذه الأمور، سبحان الله. إذن فإذا كنا نمنع دخول العقل في مثل هذه الأمور التعبدية، فكذلك الأمور المتعلقة بالألوهية أو بصفات رب البرية سبحانه وتعالى. وذكرنا أمثلة كثيرة في بيان أنه متى توهمنا تعارض العقل مع النقل، فليس ذلك إلا لأحد أمرين: إما لأن النقل ضعيف أي لا يصح، أو أن العقل ضعيف أي أحدهما ضعيف ولابد. فأما إذا كان النقل صحيحا أو والعقل صحيحا أيضا صريحا، فلا يمكن أن يكون ثمة تعارض، حتى إن أئمة السنة قديما كابن خزيمة تحدوا الناس، قالوا ائتونا بنص صحيح يعارض العقل في زعمكم، يعارض الرأي في زعمكم، نجمع بينهما من 100 وجه، يعني يمكن أن نوجه هذا النقل مع العقل من 100 وجه. يعني كان يتحدى جيبنا حاجة تخالف العقل، بشرط أن يكون هذا العقل قلنا قد تربى في حجر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحت هذا الأصل ثمة قاعدتان اثنتان، طبعا هي قواعد كثيرة، لكن ما يهمنا هو التحدث عن قاعدتين اثنتين مهمتين من منهج سلفنا الصالح. الأولى هي: إذا ثبت النقل شهد العقل. إذا ثبت، دائما نركز على الثبوت، إذا ثبت النقل شهد العقل. شوف، إذا ثبت، فمذهب أهل السنة والجماعة أنهم يجعلون العقل خاضعا وخادما للعقل للنقل، يخدم النقل الصحيح. ولا يعني موقفنا هذا من العقل إهدار أهمية العقل أبدا كما قلنا أمس، لا يعني أننا نهدر أهمية العقل حاشا. فالعقل كما ذكرنا زينة وعدة جعلها الله عز وجل في عباده، وهو مناط التكليف. لاحظوا أنتم إذا درسنا شروط التكليف، أول شيء نقول يجب الشيء الفلاني بشروط أولها العقل. يكفي أن الله عز وجل جعل العقل مناط التكليف، فهو زينة وعدة وهو مناط التكليف. وكثيرا ما خاطب الله عباده مناديا إياهم بماذا؟ يا أولي الألباب. تظهر لك فائدة العقل من اسمه ولا لا؟ فاسمه العقل. شو معناها العقل في اللغة؟ هو الربط. إذا عقلت الشيء أي ربطته، ومنه عقلها وتوكل، ومنه العقل سمي على الدية. الدية تسمعوا أنهم يسمونها العقل، الدية العقل، والعصبة أهلك الذين يدفعون الدية يسمونهم العاقلة، لأنهم كانوا يأتون بالإبل 100 ناقة مثلا، يربطون هذه مع هذه، هذه مع هذه، ويضعون أمام بيت ولي المقتول، فسميت العاقل. إذن شو اسمه؟ العقل. لماذا سمي العقل عقلا؟ شفت؟ لأنه يربط الإنسان فلا يتركه يتبع أراذل الأشياء وسفاسف الأمور، فهو عقل. من أسمائه اللب، كأنه الإنسان قشر والعقل لب. يا أولي الألباب سمي لب. كذلك من أسمائه نهي، والجمع نهى، أولو النهى. لماذا نهي؟ لأنه ينهى الشخص عن قبائح الأمور. إذن فلا بد أن لا نكون ونحن نبين أن العقل هذا خادم للنقل، لا يعني أننا نهدره وأن نقول نحن نستغني عن العقل. الذي يستغني عن العقل هذا مجنون. لكن العقل لا بد أن يكون متشبعا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج سلف هذه الأمة. يعني الغذاء أنت يكون هذه 3 أشياء، فإذا تغذى فإنه يكون صريحا ويكون سليما بإذن الله. العقل قلنا خادم للنقل من وجهين اثنين. العقل يخدم النقل من وجهين. الوجه الأول أن العقل أن النقل حوى أدلة العقل، ولا لا؟ النقل حوى أدلة العقل. النقل النصوص حوت أدلة العقل وليس العكس، صح ولا لا؟ هل العقل فيه أدلة نقلية؟ العقل يجيب لك أدلة نقلية؟ لا، لكن النقل يجيب لك أدلة عقلية. فنلاحظ أن العقل أوسع، أن النقل أوسع. فالاستدلال على وجود الله مثلا في كتاب الله عز وجل، أم خلقوا من غير شيء؟ شو ذيك القاعدة؟ ما شاء الله. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هاي قاعدة عقلية. أم خلقوا من غير شيء، شو معنى غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أي شيء المخلوق لابد له من خالق، إما أن يكون هو خلق نفسه أو يكون قد خلقه غيره. فإن لم يكن خلق نفسه إذن فلا بد أن يدعن أنه قد خلقه خالق، مفهوم؟ هذا دليل الحدوث، يسمونه دليل الحدوث، يعني الشيء لابد له من محدث أو أنه أحدث نفسه. خير أم خلق من غير شيء ترجع على الله عز وجل. طبعا نحن في صدد الإخبار يخبر عنه، يقال شيء، الله عز وجل لا يوصف بأنه شيء، لكن في الأخبار يقال شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، فهم؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. هنا نخبر عن الله عز وجل بأنه شيء، لماذا؟ في مقام الإخبار. كذلك هنا أم خلق من غير شيء، أي من غير خالق، مش من غير مادة. دليل، لو كان المقصود المادة وش كان يقول؟ أم خلقوا من غير شيء أم من ماء مهين؟ لا لا، ما يقولش أم هم الخالقون. لما قال الخالقون فهمنا أن شيء المقصود بها خلقوا أنفسهم. أم خلقوا من غير خالق أم هم الخالقون؟ مفهوم؟ إذن فهذا دليل عقلي معروف احتواه الكتاب. إذن السني عليه فقط أن يبذل خطوة يدرس كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام جيدا يجد في هذه الأدلة العقلية العظيمة. كذلك في مقام الاستدلال على الوحدانية مثلا تأتيهم بمثال أو بقول عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، هذا يسمونه دليل العقليون يسمونه دليل التمانع. دليل التمانع يعني دليل التمانع قائم على تنازع قوتين. فالآن إذا كان هناك إلهان أو أكثر فلابد الإله من خصائصه أنه يأمر وينهى، يأمر وينهى، صح؟ الآن هذا يأمر وهذا يأمر، إذن هنا كل سيتصرف بأوامر ونواهي، قد يأمر هذا بما لا يأمر به الآخر أو يأمر هذا بما ينهى عنه الآخر، فيحدث هنا اصطدام في الأوامر والنواهي ولا يكون الكون على الصورة التي نراها الآن، يعني يصير هناك خلل. دليل التمانع، وهذه أولى من استدلالهم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، إلا الله لفسدت. زد استدلال على العلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله عز وجل خلق الخلق فهو يعلم ما خلقه سبحانه. إنسان إذا فعل شيء، إذا صنع شيء، إنسان الضعيف إذا صنع شيء فهو دليل على أنه يعلمه، فكيف بالمولى تبارك وتعالى؟ فهو يعني في أدلة عقلية كثيرة جدا تستدل على مثلا اليوم الآخر، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه، هل صحيح هذا؟ يعني الإعادة أهون على الله من البدء، صحيح؟ عس هو صحيح وماش صحيح، صحيح باعتباره صحيح ماشي باعتباره. تفضل هناك، هلا نعاود السؤال، فكر الآن أنت، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، شكون اللي أهون؟ الإعادة أهون من البدء، ماشي، هل صح أن أهون؟ يعني إيجاد الشيء من عدم أصعب من إعادته، تعطيني شيء الآن أخترعه جيني صعب، لكن شيء تكسر اللي اخترعته من قبل وراح أستطيع أن أصنع مثله، لماذا؟ عندي مثال سابق، لذلك الإبداع هو إنشاء شيء عن غير مثال سابق، مبدع عن غير مثال سابق. إذن الإعادة بالنظر باعتبارنا احنا بنظرنا احنا أهون، لكن الله عز وجل ما عنده أهون، كله هين، حتى كي تقول أهون معناته هذاك شوية صعب، فهم شوية صعب هذاك وهذا أهون، لا، الله عز وجل كله كن فيكون، أمر كن فيكون، لكن هو يخاطبنا نحن لكي نفهم، وهو أهون عليه بالنظر بنظركم أنتم ولا لا، هذا دليل عقلي سبحان الله. إذن الآن الكفار يحبسوا كراسك في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى الآن يحبسوا مخك، من خلقكم؟ إذا ما اعترش أنه خلق نتكلم على الخلق، لكن نحن حديثنا مع الذين يعترفون أن الله خلقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون لا، من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، إذن هم يعترفون أن الله هو الذي خلقهم. إيه فش يعيدكم؟ قالوا مستحيل هذا، كيف يعيدنا؟ من يحيي العظام وهي رب؟ سبحان الله، لكن الإعادة أهون من البدء، إعادة فهم هذا، أدلة عقلية، هذا ما تقف عليه أنت، ناهيك عن لو استعرضت القرآن كله وتستنبط هذه الأدلة العقلية، ولا يعني أنك لا تأتي بأدلة عقلية تخدم هذا النقل على هذا النمط. إذا واحد الله عز وجل ينادينا يا أولي الألباب يا أولي النهى، ويريد أن نعمل الفكر، أن نعمل النظر تحت ضوء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج سلف هذه الأمة. عجزنا، العجز عن الإدراك إدراك، الإنسان إذا قول الله أعلم لا أعلم قد أدرك وقد وصل، مفهوم؟ ماشي، هذا الوجه الأول، أن العقل يخدم النقل، لأن النقل فيه أدلة عقلية ما على العقل إلا أن يستنبطها، العقل يستنبطها ويزيدها وضوحا. الوجه الثاني، إن العقل يمكنه إدراك جملا من مقررات التوحيد، كان أشياء دليل وعقلي، مثلا وجود الله عز وجل دليل وعقلي، دليله عقلي ما فيش مشكل، العقل يقضي بوجود الله. كاين شيء زيادة على الفطرة، لو تفكر فقط قلنا الأثر يدل على المسير والبعر يدل على البعير، هذا اسمه يقولك بالآثر. الآثر يعني ما تقول ليش أنت ماشي في صحراء وجدت ساعة مثل هذه أو أحسن منها، وجدت ساعة في صحراء بالضرورة تقول هنا جاز مرة من هنا إنسان، مفهوم؟ فكيف لا تدل هذه المخلوقات على الخالق العقلي يقرر؟ زيد لو سئلت ما الفرق بين صفة الاستواء وصفة العلو، استواء على العرش صفة العلو، قد نظنهما شيئا واحدا، صح؟ قد نظنهما شيئا واحدا، لا صح. العلو يقول لك العلماء يدل عليه العقل، الاستواء لا يثبت إلا بالنقل، كما قال لنا ربي سبحانه استوى على العرش لا نستطيع أن نقولها، تقدر تقولها لكن كما قال ما جناش نص بأن الله عال على خلقه، الفطرة تجزم بهذا، العقل يجزم بأن الخالق عال على مخلوقاته، مستحيل خالق يكون أسفل من مخلوقاته أو داخل مخلوقاته، مفهوم؟ لازم يكون أعلى ظاهر، مفهوم؟ إذا صفة العلو طبعا جاءت النصوص تدل عليها، لكن العقل أيضا يدل عليها، لكن الاستواء إذن العقل يمكنه أن يدرك أشياء يدل على، يستدل على وجود الخالق، يستدل على علو الله، يستدل على حياة الله، يستدل على علم الله، يستدل على قدرة الله، يستدل على حكمة الله، هذه الصفات يستدل عليها العقل، العقل يقضي بلا ما تدرس تعرف أن الخالق عليم قدير، أن الخالق حكيم، أن الخالق رحيم وغير ذلك. أما التفاصيل فلا تدرك إلا بالنقل، التفاصيل هذه تدرك إلا بالنقل، صح. أراد بعضهم تعظيم العقل، أراد بعضهم تعظيم العقل، عظموا العقل كما رأينا، ما زال، لأن هذه الأصول التي سنراها الستة هذه تخدم الأخرى، مثلا الأصل الذي سيأتي بعد شو الأصل مو ذم التأويل، التأويل منين جاء؟ إخضاع العقل، لا لا، الخضوع للعقل. سترى أن الأمر العقل يعني ما اكتفى به الناس إلى هذا الحد، عظموه حتى جعلوه في مقام الشريعة، شريعة العقائد، شريعة العبادة، شريعة كل شيء، فعظموه بزد لكي يروجوا هذا، وضعوا أحاديث العقل واضعها من أشهر الوضعين لها، مخش كاين فن كل واحد شو يوضع، مثلا واضع الأحاديث الضعيفة في فضائل السور نوح بن أبي مريم، واضع الأحاديث مثلا في العقل هو داود بن المحبر، داود بن المحبر وضع كتابا سماه العقل، العقل، وقال الذهبي رحمه الله ليته لم يصنف، وقال الحافظ ابن حجر لم يصح في العقل حديث، في فضل العقل حديث واحد، لم يصح في فضل العقل حديث واحد. من هذه الأحاديث الدين هو العقل، ومن لا عقل له لا دين له، الدين هو العقل، ومن لا عقل. اغتر بعض علمائنا رحمهم الله الذين هم على السنة كابن أبي الدنيا وصنف كتابا سماه فضل العقل ولا يصح فيه حديث، تصور كتاب كله موضوع باطل أو ضعيف، مصيبة. ومن الأحاديث الموضوعة أيضا أن أول ما خلق الله العقل، فقال له أقبل فأقبل، فقال بك أعطي وبك أمنع، بك أعطي وبك أمنع، يعني بمقدار العقل نعطيك، بقدر ما تكون ما عندكش عقل. وإحنا نشوف الواقع يكذب هذا الحديث، الواقع يكذب هذا الحديث، فهم فضل ما كاش من هذا. كم عالم ساكن بالكرى وجاهل له قصور وقرى، فلما قرأت نحن قسمنا بينهم زال المرى، نحن قسمنا بينهم معيشتهم زال المرى، دخل حابس ولا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس لوكع بن لوكع، مالك الدنيا هو لوكع بن لوكع، يعني لا يساوي بعرة عند الله. إذا أرادوا تعظيم العقل فوضعوا أحاديث، وضعوا أحاديث وتلقفها الناس ورددها الناس، كل هذا يريدون أن يجعلوا هذا العقل معظما. طائفة أخرى أهملوه خلاص، أهملوه تماما، قال لك العقل. فآمنوا بكل شيء، آمنوا بالخرافات، آمنوا بالعقائد الباطلة، ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي عنه. فهم لا دين الله دائما الوسط. وشنو الوسط؟ شوف كاين قاعدة تسمعونها دائما، القاعدة تسمعونها دائما، وهي قولهم إذا ورد الأثر بطل النظر. هذا القاعدة لازم تعدل، تعدل بما ذكرنا. وش قلنا احنا؟ إذا ثبت الأثر شهد النظر، إذا ثبت النقل شهد العقل. إذا ورد، شو الفرق بين ورد وثبت؟ ها؟ ورد وثبت، جيد. ورد أي شيء، أي شيء وارد يلا، لكن أنت تشترط الثبوت. وإحنا من اللي بدينا تبنى العقيدة على النصوص النقول الثابتة، وتفهم النقول الثابتة على فهم السلف الصالح، النقل الصحيح لا يعارض العقل. لازم تشترط الثبوت. إذا ما ثبت لك شيء مشكلة، تخوض في أشياء بعيدة، تأتي بما يخالف العقل. فهم؟ تأتي بما يخالف العقل السليم، تأتي بما يخالف النقل. إذا ثبت النقل ما قلناش بطل، قلنا شاهد، لأن العقل لا يبطل. كيف تبطل العقل؟ الله عز وجل نادانا بالعقل تتبطله، شاهد. خلي العقل هذا يأيد هذا النقل كما يفعل. شكون أبرز الناس في هذا؟ شكون؟ الشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم. يأتيك من نص ويبدأ ويؤيد هذا وجوه 70 وجه من النظر، يبدأ يؤيد لك هذا النظر، بالنظر يؤيد لك النقل. إذن العقل لابد أن يشهد بصحة النقل. مفهوم؟ العقل يشهد بصحة النقل، لا نبطله. مفهوم؟ ذكرنا لكم في غير هذا المجلس مثلا قوله عز وجل: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إن كان للرحمن، وش نشترط هنا؟ وش نشترط؟ وش نشترط؟ إن كان للرحمن ولد، نشترط صحة. إذا كان للرحمن ولد على قول في الإعراب، كان يعتبرها حرف شرط. إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، جواب. كان لا يقول لك إن كان للرحمن ولد نافية، أي ليس للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أعبد الله عز وجل لأنه مستغن عن الولد، مستغن عن. فهم؟ إن كان للرحمن، أي إن شهد، إن ثبت أن للرحمن ولد فأنا أول العابدين. مفهوم؟ كذلك قول في مجلس التفسير ذكرنا قصة أبي بكر، قصة أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق ماذا قال عندما جاءه أبو جهل؟ والحديث قلنا رواه الطبراني وابن إسحاق في السيرة، قل بيهقي في دلائل النبوة أنه لما جاء أبو جهل لأبي بكر فقال: إن صاحبك يزعم أنه قد أسري به إلى بيت المقدس ثم رجع في ليلته، صح ولا لا؟ قال له. فأبو الصديق قال: أنت تكذب عليه. قال: اذهب فاسمع. قال: شوف، إن كان قال ذلك حقا فقد صدق، إن كان قال ذلك حقا فقد صدق. وش اشترط هو؟ الثبوت. إن ثبت النقل شاهد العقل. وعن بك حبس هنا، لا، بدأ يثبت بالعقل، بدأ يستدل بالعقل الآن أبو بكر الصديق. قال: لقد صدقته في أكثر من ذلك، صدقته في خبر السماء. كش ما كاين بعد خبر السماء؟ أنت آمنت الرسول صلى الله عليه وسلم باللي جاء؟ قالك أنا رسول، أنت قلت له نعم وتبعته وده. شكون يكثر هذه ولا أسري به إلى بيت المقدس؟ شكون يكثر أنه رسول؟ أنا صدقت في الرسول، تجي أنت تكلمني كيف نآمن في بيت المقدس؟ هذه عاد باش نقرب لك الدين، تقول لك يدخلوا الزوج، ماشي أنت دوك يدخلوا الزوج. واحد يجي يقول لك أنا امبارح في الليل رحت نمشي على رجلي إلى الشام والليل، واش نديروا له هذا؟ عادي، شراقان دول شراقة. مفهوم؟ مفهوم لا؟ سهلة جدا، يعني إنسان لغالب مريض نسأل الله له الشفاء. مفهوم؟ موراه مباشرة يدخل واحد آخر شبه له شو يقول لك أنا رسول. شكون أكثر؟ نقول الأولاني لباس، الأولاني أفضل، خاطش هذا أو ادعى أكثر دعى. إذا أبو جهل ما عندوش عقل، شوف سبحان الله، لا نقل لا عقل، مفروض ما يريد، لا يريد هذا الشيء على أبو بكر الصديق. أنا آمنته في الرسالة. شوف كيف أبو بكر الصديق يعطيك هذه القاعدة، إن ثبت الأثر شاهد النظر، إن ثبت النقل شاهد العقل. ماشي. في الصحيحين تجد مثلا أبا هريرة يقول صلى بنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم أقبل علينا، ثم أقبل علينا بوجهه، فقال بينما رجل يسوق بقرة إذ ركب، فقالت التفتت إليه وقالت ما لهذا خلقت، فقال الصحابة سبحان الله بقرة تتكلم، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا أؤمن بذلك، وأبو بكر وعمر. قال أبو هريرة وليس ثمة أبو بكر ولا عمر. شوف إذا ثبت النقل هنا على بالك النقل راه في غاية الصحة، الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم، إذا ثبت خلاص النقل شاهد العقل، تؤمن بكل شيء يخبرك به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن لم تدرك ذلك بعقلك فاتهم عقلك الذي عاش زمنا طويلا في نفايات الأفكار الباطلة تبانا وزبالات المبادئ يعني الساذجة. الإنسان لازم يصلح، لا ننسى أن الناس قد لوثت أذهانهم بكثير من المعتقدات الفاسدة والأفكار الباطلة، زد البيئة وغير ذلك. لكن لو عشت ببيئة سلفية تأخذ الكتاب والسنة على ضوء فهم السلف الصالح تجد النصوص كلها على وفق العقل والنقل، النقل الصحيح والعقل الصحيح. القاعدة الثانية مهمة أيضا، الزجر، زجر السلف عن علم الكلام، زجر السلف عن علم الكلام. وعلم الكلام، علم الكلام من الميادين الفسيحة التي حدثت فيها معارك طاحنة بين علماء السنة وعلماء البدع. علم الكلام مصيبة دخلت على هذه الأمة، لا نزال نجني ثمارها إلى أو أشواكها، ما قوش ثمارها، إلى غاية أيامنا هذه. علم الكلام لابد قبل كل شيء أن لكي نحكم على الشيء بالبطلان ولكي نزجر عنه لابد أن نفهم ما معنى علم الكلام. علم الكلام يسميه علماء الأشاعرة، يسمي علماء الأشاعرة كالجرجاني مثلا، الجويني، تفتزاني، الشهرستاني، كل هؤلاء يطلقون علم الكلام على النهج الذي تبنى عليه العقائد. شوف سبحان الله، علم الكلام يطلقونه على المنهج الذي تبنى عليه العقائد، العقيدة تبنى على علم الكلام. لذلك شو يقول لك مثلا الإيجي في المواقف، والإيجي يخوف شوي، الإيجي شوية يخوف، يعني إنسان خطير، عنده كتاب المواقف في علم الكلام، كتاب خطير جدا، تقدر تقول بلي ما في إنسان يعني يريد أن يستدل على أمر عقلي إلا ولا بد أن يلج هذا الكتاب. فمثلا هو يقول علم الكلام علم يقتدر به على إثبات العقائد، إثبات العقائد، تبانا، علم يقتدر به على إثبات العقائد بالمنهج العقلي، المنهج العقلي. ماشي. أيضا ترون هذا في شرح العقائد النسفية للتفتزاني رحمهم الله، والتفتزاني تجده عندما يشرح لك علم الكلام أراد أن يسبغ عليه ثوبا يزينه، وأراد أن يظهره على الناس على أنه شيء مقبول وأنه شيء مرغوب فيه، فأراد في المقدمة في الصفحة الخامسة من العقائد النسفية وش يقول؟ قلت وإنما سمي علم الكلام لأمور، هل سمي علم الكلام علم الكلام؟ هو عنده قال لك سمي علم الكلام علم الكلام لأن أول مسألة اختلفت فيها الأمة وكثر فيها الكلام كلام الله، كلام الله عز وجل، فسميت بأعظم مسألة فيه وهي مسألة الكلام. بعدين نلتفت إلى التفتازاني ونشوف هل صواب شو يقول. وأيضا جرت عادة العلماء أنهم إذا صنفوا في العقيدة وش يقولوا؟ باب الكلام في كذا، باب الكلام في كذا، باب الكلام في كذا، فسمي علم الكلام. وأيضا إن علم الكلام لكثرة حججه وبراهينه كأنه هو الكلام ليس غيره، ليس غيره، يعني هذا هو الكلام كما نقول عنه، هذا هو الكلام والآخر ما هوش كلام، فهمنا؟ كذلك قال ربما لأنه العلم الذي يقتدر به على الكلام في العقائد، جاب التعريف كأنه يشير إلى التعريف، العلم الذي به تستطيع أن تتكلم في العقيدة، ما تقدرش تتكلم في العقيدة حتى تقرأ عن الكلام. إذن فعلم الكلام في العقائد، العلم الذي تستطيع أن تتكلم به في العقائد، ماشي. وهكذا سنأتي على بيان هذا التعريف وهذا الشرح هل هو صحيح أو لا. من وجوه عرفنا علم الكلام، كيف ظهر علم الكلام في أمة الإسلام؟ إذن تحت هذه القاعدة زجر السلف عن الكلام، شفنا تعريف بعلم الكلام، كيف ظهر علم الكلام؟ إذن علم الكلام طرق العقلية، الطرق العقلية كالفلسفة مثلا، مفهوم؟ وإن كان ثمة فرق بين الفلاسفة وعلم الكلام، علم الكلام يقصدون به إثبات العقائد الإسلامية، الفلاسفة لا، الفلاسفة أعم، مفهوم؟ الفلسفة أعم، فلسفة تكون تأتي بها لإثبات أي شيء، لإثبات أي شيء، تمشي مثلا يزعمون تمشي مع الحقيقة حيثما كانت. علم الكلام لا، يقولك لا بد أن تستعمله لإثبات العقائد ونصرتها وإزالة الشبه عنها. كيف ظهر هذا العلم؟ أخذ الإسلام يتسع وتتسع رقعته في أرض الله عز وجل كما لا يخفى. ومن يدرس مثلا بعض ما أخذ العلماء على الفاتحين يجد هذه النقطة، أنه ما ينبغي للإنسان أن يشتغل بالفتوحات دون تربية النشأ على هذا الإسلام، تفتح بلاد ربها كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، يفتحون بلدا ويزرعون فيها سوارية للعلم، أساطين للعلم يبثون العلم، وما يرسلكش أي إنسان، ناس علماء يعلمون الناس أحكام الدين وأحكام رب العالمين. أما لو انشغلت بالفتوحات ويكون همك هو الفتوحات، فعندئذ سيحدث لك من الضرر ما لا يحصيه إلا الله. فاحتك المسلمون بالأراضي المفتوحة فإذا بهم يصادمون تلك أهل تلك البلاد المفتوحة، يجدونهم أصحاب ثقافات لاهوتية، يعني مشي ثقافات هكذا، يعني عادات وتقاليد، قال عباليش أنا وش تلبسوش ما تلبسوش، هذه ثقافات ليست دينية، وجدوهم أصحاب ثقافات دينية خاصة أخطر على الإطلاق الثقافة الإغريقية والنصرانية والمجوسية، وبعد ذلك في أقصى شرق آسيا الثقافة الهندية، هذه الثقافات دينية، مفهوم؟ فاصطدم بها الناس، مفهوم؟ كيف الخلاص منها؟ مفهوم؟ كيف الخلاص منها؟ ذكر الشيخ أبو الفتح المقدسي صاحب كتاب الحجة على تارك المحجة، يقول لك رحمه الله تعالى، طبعا هذا من علماء القرن الخامس، يعني توفي في العام 90 بعد 400، من علماء القرن الخامس، لذلك روايته أقوى من غيره، بسنده الصحيح إلى ابن أبي زيد القيرواني، المالكي رحمه الله صاحب الرسالة المشهورة. استمع ماذا يقول ابن أبي زيد القيرواني يحكي لك كيف بدأ علم الكلام. يقول: رحم الله بني أمية، رحم الله بني أمية، لم يكن فيهم قط خليفة ابتدع في الإسلام بدعة، لم يكن فيهم خليفة قط ابتدع في الإسلام بدعة، يقصد بدعة العقائد، أما بعض البدع العملية ظهرت، بعض البدع العملية ظهرت في عصر الصحابة كإخراج مروان بن الحكم المنبر في صلاة العيد، أنكر أبو سعيد الخدري وغيره. فلما زالت الخلافة عنهم ودارت إلى بني العباس، أي صارت الخلافة عباسية، هي الخلافة الأموية أفضل بكثير جدا جدا من الخلافة العباسية، الخلافة الأموية أفضل بكثير، وانتهت الخلافة الأموية سنة 132 هجرية في العام 32 بعد المئة. طبعا الفساد ظهر في أواسط هذه الخلافة لكن ما كان على مثل ما كان في دولة بني العباس. فأول الحوادث، انتبه يا أخي، أول الحوادث، هنا يعتبر الإنسان بالتاريخ، وهناك ضعف عجيب في معرفة التاريخ، ما كنتش لاحظوا ضعف عجيب بمعرفة التاريخ، ناس دارش تاريخ، عارف جوج كلمات ثلاثة مخلطة لوقا، كان تقولوا عمرو بن عبد العزيز كان في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولوا باش كاع فرق بين عمر بن عبد العزيز، ما فيه جهل كبير بالتاريخ، والتاريخ مليح تقراه تأخذ منه العبر، تأخذ منه العبر بشرط الصحة، لأن التاريخ مليء مشحون بالأكاذيب والافتراءات، والحمد لله اليوم المنهج العلمي تقدم، المنهج العلمي في دراسة التاريخ تقدم، فهناك بحوث رأي تقدم ولله الحمد في كيفية دراسة التاريخ، لازم أن يغربل. مثلا من أشهر كتب التاريخ تاريخ المسعودي، تاريخ المسعودي شيعي، تأخذ منه فهم، واحد يجيب لك تاريخ من الأغاني تاع الأصفهاني، واحد يجيب لك لا، حتى تاريخ الطبري، الطبري رحمه الله أسند، ومن أسند، ومن أسند، أحال أحال على الإنسان ابحث، أو خرج منه العهدة، ليس مسؤولا، هو أسند لك ابحث. إذن الآن نحن لابد أن تكون طائفة تقوم بجمع هذا التاريخ هكذا باختصار، تبين هذا هو الصحيح، هذا كل ما ليس في هذا الكتاب صحيح فهو ضعيف، مثل ما فعلوا في صحيح السيرة النبوية، صحيح السنن، صحيح، لازم يكون تاريخ مهم. لماذا بعدين تجيب الدروس والعبر؟ شو مثلا هذا عبرة، كيف العدو يقضي عليك، كيف يقضي على الأمة. يقول: فلما زالت الخلافة عنهم ودارت إلى بني العباس، أول الحوادث التي أحدثوها إخراج كتب اليونان إلى أرض الإسلام، إخراج كتب اليونان إلى أرض الإسلام، فترجمت إلى العربية، فترجمت إلى العربية وشاعت في أيدي المسلمين. كيف خرجت، كيف خرجت؟ سبب خروجها من أرض الروم، وسنبين ربما غالبا غالبا تكون روم نسبة قبرص شبر، غالبا تكون هي بلاد قبرص هي التي جاء بها الكتاب، إذن بلاد الروم أي ديانة. وسبب خروجها من أرض الروم إلى بلاد الإسلام يحيى بن خالد ابن برمك أو برمك، وإليه ينسب البرامكة، البرامكة يحيى بن خالد بن برمك أو برمك، البرامكة معروفون، ومن أراد أن يطلع على كيف عاقبهم الله عز وجل، كيف عاقبهم الله من جراء فسادهم الذي أثاروه في الأمة الإسلامية، فليرجع إلى تاريخ الإسلام للذهبي رحمه الله، وترجمت الإمام أحمد رحمه الله، تتعجب كيف عاقبهم الله، ذل وعذاب وعقاب حتى ماتوا. البرامكة هؤلاء يحيى بن خالد بن برمك هذا كان وزير لخلفاء بني العباس، أبو الفضل الوزير، أبو الفضل الوزير توفي في عام 190 للهجرة، هذا كانت كتب اليونان ببلد الروم، وكأن ملك الروم خاف على شعبه، خاف على شعبه أن نظر في كتب، إن نظر في كتب اليونان. الرومان خافوا على شعوبهم إن نظرت في كتب اليونان أن يتركوا دين النصرانية ويرجعوا إلى دين اليونانية. تعرفوا اليونانية قائمة على عبادة، عبادة الكواكب، وأنها تتجسد في الأشخاص، قد تتجسد في تماثيل، عبادة الكواكب، جوبيتر والجماعة معروفون، إيه مأخوذة من قديم. لما أرسل إبراهيم عليه السلام إلى بابل، شو معناها بابل؟ لازم تحط سطر على كلمة بابل، شو معناها بابل؟ بابل هو المشتري، كوكب المشتري هو بابل، سميت بلد بكمالها على جال المشتري، يعبدون الكواكب. طبعا تتجسد هذه الكواكب في أشخاص فيعبدون الشخص، مثلا إيليس، هوميريس، هذا ما أدري شكون إيليس، هذا صار إله، إله القوة، مفهوم؟ واليوم ما زالوا، حتى هذا اللي حنشهد اللي تشوفوه على الصيدلية، هذا تدخل يرقصك حنش صيدلية، هذا إله من آلهة اليونان، إله الشفاء. شوف مظهر شركك ماشي برا، شوف مظهر شركي كفري، فهمنا؟ صيدلية مش تحب إنسان يعلمه صاحب التي أحسن، هذا أمر، هذا اللنسيني، هذا الشعار عالمي، روى عالمي، مش غير عندنا، عالمي، حتى في أراضي أرض الحجاز ولا الشام ولا تصيب هذا اللنسين تاعنا. إيش تحب اليونان داروا حالة شبيك. المهم نايكي، هذه نايكي هي اسمها نايكي، اسمها نايك، هي نايكي، هذه آلية من آلهة اليونان. احنا فرحانين شريتها ب500,000، طبعا شريتها ب500,000 صح. خاف على شعبي إن نظر في كتب اليونان أن يتركوا دين النصرانية ويرجعوا إلى دين اليونانية وتتشتت كلمتهم، تتشتت كلمتهم. خاطر العقائد ناس هيبة عندها، لا لا، العقيدة هيبة، حبيت لك رات مس كل شيء، بصح العقيدة شوية كاين هيبة في العقائد، إذا حبيت دير فتنة ارمي لهم حاجة في العقيدة، كلمة قال من مذهب السلف كذا، دوك برك كانوا متحدين من مذهب السلف كذا، وروحها ما توليش غد من داك تجي تصيب حرب في المسجد، علاش؟ جماعة تلقفوها وحدين اخرين مرضوا بها فتناض حرب. مهل بن ابي صفرة مصيبة، خراسان كي تقرا الدولة الأموية تعجب، خراسان ما تقدرش تحكمها، شو باب الواحد ما تقدرش تحكمها، خراسان ما تقدرش تحكمها. من هذا الذي يمسكه؟ لازم يكون انسان مثل كما العراق صعبة، الكوفة لازم واحد شغل حجاج، تحطوا الحجاج. خراسان المهلب ابن ابي صفرة، والمهلب ابن ابي صفرة نفسه ما قدرش، ماشي ما قدر يعني يستتب الامن، بعدين يسمع بجماعه حين يخرجوا، يستتب الامن جماعه حين يخرجوا. كان بعد العلاج طريقه سهله، بمجرد ان تكون ثم غير تصيب ثم شرارة تلك تاع الخروج، يدخل المسجد متلثما، يجلس يلقي كلمة، يهضر مع واحد أروه هذا منهج السلف كذا وكذا ويخرج. هذاك يدير جماعة وتصطدم مع جماعة، حرب تقوم فيها، ينسوا كاع الخروج اللي كانوا ناويينه، مفهوم؟ هذه قرأ التاريخ تاع الدولة الأموية وتصيبها. مهل بن أبي صفرة، كونك ذكي، كونك ذكي أنت كذلك. كاين مهلبات بزاف، كاين نقول مهلبات يبقاو في كل زمان ومكان، على الاقل هذا بالك دارها بحق باش يدفع خروج. وكاين ناس لا يريدون باطل، يرمي لك كلمه والله خلي الامه تفترق. سهل علينا القضاء على الشباب بكره القدم، النساء بالافلام المكسيكيه، الشيوخ الكبار عادي، الشيوخ الكبار ديروا ما قدي يجوا عادي، اخبار دومين عادي، سهلين هذوك، سهلين هذوك، اعطي لهم البونسيون، شحال يحبوا البونسيون، اعطي لهم بونسيون ما تكسرش راسك، تعطي لهم الورقه هذيك تجي يحب يشيني، شحال يحب يشيني. المهم سهلين، بقى الشباب الملتزم كيف نديروا له؟ مهلب بن ابي صفرة، ارمي له بزوج مهلبات في كل مسجد، يلقوا كلمات عاج والله يديروا جماعات وبداوا يضربوا او يضربوا اقعدوا يضربوا تقاتلوا تحدوا يا ناس تقوا الله تحدوا على كتاب الله اصول كان اصول متفقين عليه الله يسهل ارمي الفروع بظهرك ارمي الفروع خرج بهذا الناس عن السنة بهذا الناس خرج عن السنة بهذا الاصول خرج الناس عن السنة بهذا الاصول مش بحاجة اخرى اعرضه على كتاب السنة الخلال السنة من احمد اصول السلف ما تخرجوا على امر قعدوا قايش تروح على المكتب تروح الخلال تقول فلان يقول كذا يرميك ليه ما تصلحش قاعد هادي امور هادي تبر راسك فيها قعد مع اخوانك في الصف شوف كيف قال ان تتشتت كلمتهم وتتفرق جماعتهم فجمع الكتب هذا شكون الملك الروماني جمع الكتب في موضع وبنى عليها بناء مطمسا اي طمسوا بالحجر والجص حتى لا يوصل اليها فلما افضت رئاسه دوله بني العباس الى يحيى بن خالد خلاص ولا وزير قلنا وكان زنديقا يحيى بن خالد بن مرمك كان زنديقا بلغه خبر الكتب فصانع ملك الروم بالهدايا واكثر واكثر حتى لما ساله ملك الروم عن حاجته هل تريد من شيء قال له حاجتي هي الكتب التي تحت البناء حاجتي هي الكتب التي تحت البناء فاستطار الملك الرومي فرحا هذا كلام ابن ابي زيد القيروان فاستطار الملك الرومي فرحا وجمع بطارقته البنغوان واساقفته اي يلبسون مثلهم وقال لهم حاجته هي الكتب اليونانية يستخرج منها ما أحب ويردها فقالوا فما رأيك هنا الشاهد قال لقد علمتم أنه ما بنى عليها من كان قبلنا إلا أنه خاف إن وقعت في أيدي النصارى وقرؤوها كان سببا لهلاك دينهم وتبديل جماعتهم لاحظت غير تدخل تهلك الدين وتبدد الجماعة وأنا أرى أن أبعث بها إليه وأسأله أن لا يردها خليها عندكم يبتلون بها ونسلم نحن من شرها فإني لا آمن من أن يكون بعد من يجترئ على إخراجها إلى الناس فيقع فيما خيف عليهم قال ابن أبي زيد فبعث بالكتب إلى يحيى بن خالد بن مرمك فلما وصلت إليه جمع عليها كل زنديق وفيلسوف فمما أخرج منها كتاب حد المنطق لأرسطو كتاب حد المنطق لأرسطو ترجم وخاصة صار هو الدين قال أبو محمد بن أبي زيد القيرواني وقل من أمعن النظر في هذا الكتاب وسلم من الزندقة قليل سلم من زندقة ما يسلم مستحيل تشغف بذلك هناك قول آخر حكاه الصفدي في شرح لامية العجم قريب من هذا لكنه ينسب الأمر إلى المأمون نحن نقول لا تعارض لماذا تعطيك الساحة المهم الدولة العباسية بدأ فيها هذا الأمر أن المأمون هو الذي أرسل إلى ملك قبرص بأن يبعث إليه بكتب الفلاسفة فلاسفة اليونان فجمع الملك الأساقفة والبطارقة فعرض عليهم أمر فأبوا إلا واحدا فقال أيها الملك إن هذه الكتب ما دخلت أرضا إلا وأفسدتها هذه الكتب ما دخلت أرضا إلا وأفسدتها وواقعت شوف منيح وأوقعت بين علمائها وأوقعت بين علمائها خلاص هناك شتت العلماء والعلماء قوة العالم قوة وإذا تشتت العالم يعني راهي معه قوة معه جماعة معه أمة طبعا من المترجمين عبد الله بن المقفع عبد الله بن المقفع المعروف الأديب المعروف كان ممن ترجم هذه الكتب وخالد بن يزيد بن معاوية وعندئذ انتشر الشر وبدأ كما يقول الصفدي: إن المأمون زاد الشر شرا والضر ضرا وقويت به حجج المعاهد الاعتزالية وغيرها، وأخذ أصحاب الأهواء طرقا فخالفوا السنة بمقدمات عقلية من الفلاسفة فأدخلوها في مباحثهم. يقول ابن تيمية رحمه الله، وهذا كلام خطير، ضعش يقول: ما أظن أن الله يغفر للمأمون، ما أظن أن الله يغفر للمأمون. لماذا؟ لما أدخله منه الفساد. تخيل باللي من ذلك الزمان والأمة خلاص افترقت على هذه الآراء الكلامية وغير ذلك. طبعا لولا ضيق الوقت، هذا عموما في بغداد، وانتقل المرض إلى الشام، كان أول من أدخله إلى الأندلس كما يقول الذهبي في تاريخ الإسلام، أول من أدخل الفلسفة إلى الأندلس أمير الأندلس عبد الرحمن بن الحكم بن هشام، وكان يشبه بالمأمون العباسي في شغفه بكتب الفلاسفة، في شغفه بكتب الفلاسفة. طبعا بقي علينا أن نعرف موقف خلاص، موقف السلف من علم الكلام. فمن خلال ما سبق بيانه من كلام شكون التفتزاني، وش تفهم؟ أن علم الكلام أمر محمود مرغوب فيه، كساه ثوبا من المدح والإطراء، ما لا يصلح إلا للوحي. أنا كنت سمعت كلامهم، هذا هو الكلام، هذا هو الوحي، أنا ما أعرف. ولكن يرد هذا أمور كثيرة، منها أول شيء باش تعرف بأن علم الكلام ليس كما قال التفتزاني، وقال علم الكلام يقتدر به على إثبات العقائد، لأنه هو الكلام، هو الكلام، كأن غيره ليس بكلام. فنحن نسأله: من سماه علم الكلام يا تفتزاني؟ من سماه علم الكلام؟ السلف صح؟ من هؤلاء السلف الذين مدحوه أو ذموه؟ الذين مدحوه أو ذموه؟ الذين ذموه ماشي. هل يذم إنسان شيئا باسم فيه مدح؟ يذم لك علم الكلام لأنه هو الكلام وغيره ليس، لا. المقصود بتسمية السلف له بعلم الكلام كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في الجزء التاسع من مجموع الفتاوى، أو إذا أردت أن تنظر في تعارض العقل مع النقل، أنه مجرد كلام، أنه مجرد كلام لا ينفع، غير كلام، يا ليته لا ينفع ولا يضر، لا ينفع بل يضر. هذا الوجه الأول، تسمية السلف له بعلم الكلام مع ذمهم له يرد على التفتزاني قوله بلي لا، ليس المقصود بعلم الكلام أنه الذي يقتدر به على الكلام أو أنه هو الكلام، بل مقصودهم أنه مجرد كلام عار عن صفات ذوي الأحلام، ما عنده حتى فائدة. الوجه الثاني، أن أساطين الأشاعرة الأول وأهل الاعتزال أيضا كانوا يذمون علم الكلام أوائل. لا، يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما نقل عنه السيوطي ذلك، في كان كتاب جيد تقرأه جيد جدا، وصون المنطوق والكلام عن علم المنطق والكلام، صون المنطوق والكلام عن علم المنطق والكلام للسيوطي، ينقل عن ابن تيمية رحمه الله جميعا قال: لم يكن أحد من نظار المسلمين، النظار أهل النظر الذين يثبتون ويقررون، لم يكن أحد من نظار المسلمين يلتفتون إلى طريق المنطقيين، بل الأشعرية زد والمعتزلة زد والكرامية وسائر الطوائف كانوا يعيبونها ويثبتون فسادها. إذن فمن أول من أدخل علم الكلام في العقيدة؟ قال: وأول من خلط المنطق بأصول المسلمين أبو حامد الغزالي، وتكلم فيه العلماء بما يطول ذكره. هذا الوجه الثاني. الوجه الأول السلف ذموه، ثانيا حتى الأشاعرة الأول المعتزلة الأول ذموه، ما كانوا يعيبونه، ثالثا أقوال السلف في ذمه لا تكاد تحصر، تعيا لو أردت أن تجمع تتعب. الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يذم علم الكلام، قول الإمام أبي حنيفة عندما سئل عن علم الكلام قال لا تخف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر فؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وذمة. قول إمام الشافعي صار يضرب به المثل حكمي في علم الكلام علماء أهل الكلام أن يجلدوا ويضربوا بالنعال ويطافوا عليهم بالأسواق ويقال هذا الذي ترك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجأ إلى علم الكلام. والإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يعلم أحد نبه وحذر من علم الكلام كما علم عنه وغير ذلك من أقوال الأئمة الكثر. فحق فيهم ما قاله كثير من السلف عندما سئل عن علم الكلام قال لا ينتفع به لا ينتفع به الذكي ولا لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد يعني البليد ما ينفعوش بالعكس يهبله والذكي لا يحتاج إليه فهو في غنية. فعلم الكلام كثرت أقوال العلماء. زد مما يجدر التنبيه عليه أن علماء الكلام ما وقفوا عند هذا فقط عند مدحه بل أوجبوه على الناس أوجبوا تعلمه كما في فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة. حكمة يقصد الفلسفة من الاتصال لابن رشد وسترون أقوال ابن رشد في مسألة التأويل تتعجبون تقول مستحيل هذا ابن رشد تتعجبون تقول هذا ابن رشد حتى إن صاحب ابن بشكوال وش يقول يقول هذا بداية المجتهد ليس له يقول بداية المجتهد ليس له إنما لغيره. علاش مستحيل ابن رشد هذا هو هذا ليقرأ ابن رشد هنا ما يشوف ابن رشد هنا إنسان عقلي لا علاقة له به بالوحي تجد تتعجب. يوجب في فصل المقال تعلم علم الكلام ويذكر كل حال رحمه الله يذكر أن الذي لا يعرف المنطق لا يمكنه الاستدلال على العقيدة لا يمكنه الاستدلال على العقيدة. واش هذا الشيء أنبت لنا وشنو كان حكم معروف عند الأشاعر حكم معروف اختلافهم في إيمان المقلد. شوف الآثار تعلم الكلام أولا إيجابه ثانيا اختلافهم في إيمان المقلد هل هو مؤمن ولا كافر. أكثر الناس مساكن عوام ولا لا إيمانهم هل هو صحيح أو فاسد. فاختلف الأشاعر على قولين وتجد بعض العلماء يقول والصواب أنهم مؤمنون شو هكذا ما غالب ما قدوش نكفروك تتعجب اختلافهم في إيمان الإيجي وش يقول في المواقف ولا يستدل بالنصوص الشرعية في العقائد هذا النص ولا يستدل أو أن النصوص الشرعية ليست حجة في العقيدة ليست حجة في العقيدة المواقف للإيجي من آثار علم الكلام من آثار علم الكلام شو قولهم إن الأخذ بظواهر النصوص كفر ولا أن ظواهر النصوص غير مرادة غير مرادة لا يريد الله الظاهر من آثار علم الكلام كما في المواقف للإيجي تجدون جواز الكذب على الرسل يجوز أن يكذب الرسل نقول لك حاجة بل جوزوا الكذب على الله تعالى الله عن ذلك والله عقلا قال ولا يجوز شرعا لأن الله قال ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا حلاش خلاص غلو في العقل فهم فتتعجب يجوز الكذب على الرسل بل عقلا يجوز الكذب على الله نقول هذا هو الكفر بعينه. فتجد أثر علم الكلام هو هذا. فلذلك نختم كلامنا هذا بأنه قد أجمع علماء السلف على تحريم الاشتغال بعلم الكلام تحريم الاشتغال بعلم الكلام. طبعا لكي تضبط ما ذكرناه اليوم ما الذي ذكرناه الأصل الذي نتناوله أن العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح. تحت هذا الأصل قاعدتان: قاعدة الأولى إذا ثبت النقل شهد العقل، والقاعدة الثانية زجر السلف الكرام عن علم الكلام. فهم زجر السلف عن علم الكلام. لماذا؟ كيف تناولنا علم الكلام؟ بينا معنى علم الكلام، تعريفه عندهم، بينا تاريخ نشأة علم الكلام، بينا موقف السلف من علم الكلام، أنهم ذموه وسموه علم الكلام لأنه ليس إلا مجرد كلام. زد أن الأشاعر الأوائل وأهل الأهواء الأوائل كانوا يعيبون علم الكلام. زد يظهر لك ذم علم الكلام من أقوال أئمة السلف، ذكرنا بعضها. يظهر لك عيب علم الكلام من الآثار التي شاهدناها الآن، إيجابهم إياه، قولهم إن النصوص الشرعية ليست حجة في العقائد، أن الذي يجهل علم المنطق لا يمكنه الاستدلال على العقائد، الأخذ بظواهر النصوص كفر، أن المراد من ظواهر النصوص خلاف الظاهر، جواز نسبتهم الكذب إلى الرسل. أشياء عجيبة، أشياء عجيبة تحدث. لذلك نختم هذا بأن ندري، أن ندرك جيدا ما نقل ابن الصلاح رحمه الله كما في فتاويه، فتاوى ابن الصلاح في العقائد والتفسير والحديث، فهناك إجماع نقله رحمه الله تعالى عن السلف أنهم حرموا الاشتغال بعلم الكلام، حرموا الاشتغال بعلم الكلام، نص الإجماع الذي نقله صفحة 43 من فتاويه. وليس الاشتغال بتعلمه وتعليمه مما أباحه الشارع، ليس الاشتغال بتعلمه أو تعليمه مما أباحه الشارع ولا استباحه أحد من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين والسلف الصالحين. وكان يجي واحد يقول لك عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه، يعني هذا نفي، شهادة نفي. هو لا يعلم، لك لا أعلم أحدا أباحه، ربما أباحه. شو نقول لهم؟ نرد عليهم بالشرع والمنطق. الشرع معروف، إذا نقل أحد من أهل الاستقراء، إذا نفى أحد من أهل الاستقراء شيئا لا يجوز نقضه إلا بدليل. جيب لي أهل الاستقراء في القواعد المنطقية عندهم، هم اللي يحبوها القضية الكلية، القضية الكلية السالبة، سالبة أي نافية، لا تنقض إلا بجزئية موجبة. جيب لي جزئية موجبة. إذن فلا الشرع سلكتم ولا المنطق اتبعتم، مفهوم؟ بهذا نأتي على نهاية البحث في هذا الأصل كي لا نطيل. طبعا كان بدنا نأتي ببعض الأمثلة، لكن يكفي يكفي شو؟ الضرر الذي ذكرناه، الضرر الذي ذكرناه يحدث من الكلام، هذه أمثلة، لكن هناك أمثلة كثيرة جدا، يعني في كيفية كيف نعالج، كيف نعالج شكل عنده مشكلة في العقيدة هنا الآن يحطها، مفهوم؟ مشكلة، مشكلة كيف تعالجها بعلم الكلام؟ أنا أعطيك أكبر مشكلة تجدها الناس: من خلق الله؟ سؤال ولا لا؟ لا يزال الشيطان يأتي أحدكم حتى يقول من خلق كذا، من خلق، من خلق الله. هذه المفروض يكمل الحديث يعطيك الدواء الشافي كيف تعالج هذه القضية. هم وش داروا؟ لا، بعلم الكلام. أقعدتم هبلوا قاعد، طبعا هبلوا تاب كين يتابوا، وهذا وجه من وجوه ذم علم الكلام، أن منهم من تاب. من أين يتوب؟ أساطين العلم تاعهم الشهرستاني، الجويني، الرازي، تابوا من علم الكلام وتمنوا أن يموتوا على عقيدة العجائز، عجائز نيسابور وغيره، لو كان نافعا لنفع من تبحر فيه. تعالج مثل هذه القضية مثلا بعلم الكلام؟ لا، إنما الوجه كيف نعالج هذه القضية؟ تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، تدفل عن يسارك، تقول آمنت بالله ورسوله، وتقرأ سورة الإخلاص، أربعة أدوية تأتي بها، هذه كلها ثابتة في السنة. تدفل عن يسارك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آمنت بالله ورسوله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، وإياك والاسترسال.
إياك والاسترسال، لأن العقل مخلوق، كيف يفكر في الخالق؟ مستحيل هذا، كيف يفكر في الخالق؟ ثم هذا السؤال فاسد، سؤال فاسد هذا. الخالق لابد، المخلوق لابد له من خالق تنتهي إليه، خلاص انتهى السؤال هنا، خلق الله كذا وكذا وكذا، تحبس عند الله. وعقلك مخلوق، كيف يفر، كيف يفكر في شيء خلقه؟ مفهوم؟ كل ما ستفكر فيه مخلوق، كيف سيفكر في الخالق؟ إذن فعلم الكلام لا يشفي عليلا ولا يروي غليلا، فالإنسان لا يبغي عن شرع الله بديلا. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، بعد 5 دقائق إن شاء الله.